كم دعانا ربنا في القرآن؟
90 مرة.
دعانا لماذا؟ لأي شيء؟ لا لشيء. يتبرك بنا يعني؟ قولوا دعانا لأي شيء؟ دعانا ليأمرنا بفعل ما يسمو بنا ويعزنا ويكملنا، دعانا لينهانا عما يشقينا ويرضينا ويهبط بنا، دعانا ليبشرنا لننطلق في ميادين الصالحات، دعانا لينذرنا من عواقب السوء والمصائب والويلات، دعانا ليعلمنا فنسلو ونتعلم. كم هذه الأغراض؟ فالذي ما استجاب لله في دعاء وقل أعطيني يستجيب له؟ سوء أدب هذا. لعلكم ما فهمتم، أنا أعطيك ما تسأل ما تطلب، خذ دائما دائما، ولما أقول من فضلك أعطيني كذا تسكت، هذا أدب هذا؟ تكرهه ولكن تنظر إليه عام عامين وأنت تعطيه بعد أعطيني يلوي راسه. والله هذه الآية الأيلة هذه كأننا ما سمعناها أبدا. فليستجيبوا لي إذا دعوتهم. وقد دعانا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. استجبنا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. استجبنا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله. 90 نداء. أكثر المسلمين ما شعروا أن الله ناداهم. وقد تضمنها القرآن الكريم، والحمد لله علمنا الله وهدانا وكتبنا وعرفنا وها نحن ندرسها الحمد لله. فليستجيبوا لي إذا يريدون أن نستجيب لهم لعلهم يرشدون. الرشد ضد السفه، فالرشد هو أن تمشي دائما في سبيل نجاتك بعيدا عن سبيل هلاكك، هذا الرشد. فالإيمان بالله وطاعته في أوامره ونواهيه بعد معرفة الأمر والنهي، والله لهو الرشد وصاحبه راشد ورشيد. الإعراض عن معرفة الله والمحاب ومساقطه والعيش بعيد عنها، والله لهو السفه الكامل وصاحبه خاسر. إذن لعل هذه الإعدادية ما إلى الترجي ليعدكم بذلك الرشد. فمن آمن بالله وعرف محابه ومكارهه وأخذ في طريق طاعته رشد أصبح من الراشدين، صح ولا؟ أعطيه 1 مليار أمانة أغيب 40 سنة والله لا تجدها كما هي، لأنه مو شفيه راشد. قال الآن نعود للآيات في الكتاب. شرح الكلمات، الداعي من الداعي السائل ربه حاجته، وقال في الداعي فليستجيبوا لي أن يجيبوا ندائي إذا دعوتهم لطاعة وطاعة رسولي بفعل المأمور وترك المنهي والتقرب إلي بفعل القرب وترك ما يوجب السخط. يرشدون قال بكمال القوتين العلمية والعقلية. إذا الرشد والعلم بمحاب الله ومساقطه وفعل المحاب وترك المساقط، ومن لا علم له ولا عمل فهو السفيه الغاوي والضال الهالك. معنى الآية الكريمة قال ورد أن جماعة من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الآية. ومعنى المناجاة المكالمة بخفض الصوت كذا، والمناداة برفع الصوت. ناجا كلمه بصوت منخفض، نادى كلمه بصوت عال مرتفع. وإجابة الله دعوة عبده معناها قبول طلبه وإعطاء مطلوبه. وما على العباد إلا أن يستجيبوا لربهم، يدعاهم ولا لا، بالإيمان به وبطاعته في أمره ونهيه، وبذلك يتم رشدهم ويتأهلون للكمال والإسعاد في الدارين الدنيا والآخرة معا. قال: هداية الآية. كل آية فيها هداية ولا لا؟ كل آية كل ثمرة فيها مادة غذاء ولا لا؟ حبة عنب فيها ولا لا؟ كيف آية ما فيها؟ والله ما تقلو آية من هداية. قال: أولا قرب الله تعالى من عباده. قرب الله تعالى من عباده. لو كان الله بعيد عنا، من يبلغ صوتنا؟ من يرفع سؤالنا؟ يا نكرب ولا لا؟ لكنه معنا قريب. ادعو وانت مرتاح. قرب الله تعالى من عباده إلى العوالم كلها في قبضته وتحت سلطانه، ولا يبعد عن الله شيء من خلقه، إلا من كائن إلا والله يراه ويسمعه ويقدر عليه. وهذه حقيقة القرب. القرب ما هو؟ أن يسمعك ويقدر على أن يمنعك ذلك، هذا هو القرب. ثانيا كراهية رفع الصوت بالعبادات إلا ما كان في التلبية والأذان والإقامة، مطلق العبادات رفع الصوت بها مكروه. لما ترفع صوتك ما يسمع هو؟ هذا اتهام له. فهمتم وجه الكراهة ولا؟ ما دمت أنت موقع أنه معك لما ترفع صوتك؟ خائف أنه لا يسمعك. فلهذا العبادة كلها يستحب فيها خفض الصوت والمناجاة مع الله، إلا التلبية أذن الرسول بذلك: ارفع أصواتكم لبيك اللهم لبيك، حتى تصاب بالبوحاء. والإقامة والأذان، الأذان لا بد، والإقامة حتى يسمع أهل المسجد. فقط هذه الثلاثة: الأذان والإقامة والتلبية. والتلبية المؤمنات لا، هذا خاص بالفحول الرجال. أما أم سعيد لبيك الله، لا 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 لا، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، هي تغني وترقص، كيف ما يجوز؟ نقول أولئك ماتوا، نحن نتكلم مع الأحياء، أما الأموات لا. المؤمن لا يحل لا أن ترفع صوتها، والديوك التي يسمع ضيفها صوتها في حجرتها، هكذا تقول الصديقة. فالمؤمن صوتها منخفض، فكيف تلبي بصوتها؟ ثالثا وجوب الاستجابة لله تعالى بالإيمان وصالح الأعمال. أما دعانا ما قال فليستجيبوا لي. رابعا الرشد في طاعة الله والغي والسفى في معصية الله. أين يوجد الرشد؟ في طاعة الله. أين يوجد السفى؟
في معصية الله ورسوله. السبي الذي يشرب الخمر ولا لا وينفق أمواله في الباطل واواء، هذا هو السبب.
وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة
والسلام. لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 28 ليلة 29 من شهر ربيع الأول لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الاثنين من يوم الأحد، ندرس كتاب الله عز وجل. رجاء أن نظهر بذلك الموعود على لسان سيد كل مولود، كيف قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم حقق لنا ذاك، أنت ولينا ولا ولي لنا سواك. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الآية المباركة من سورة البقرة، تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. معاشر المسلمين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قوله تعالى أحل لكم، من الذي أحل لنا؟ بان الفعل للمجهول المجهول، إذ لا يحل ولا يحرم إلا هو. لما؟ لأنه هو المالك لكل شيء، فما أذن فيه وسمح فيه فهو كذلك، وما منعه وحضر ولم يأذن فيه ممنوع. أليس هذه حالكم؟ مالك المال أو الدار، إن أذن لأحد نزل وإن لم يأذن لم ينزل. هذا أولا. وثانيا، أليس الله عليما حكيما؟ فالعليم يعرف المنافع والمضار، فلا يأذن إلا بما فيه منفعة ولا يمنع إلا ما فيه مضرة. والحكيم يضع كل شيء في موضعه. إذن لا يحل ولا يحرم إلا الله، ومن أخذ يحلل ويحرم بدون إذن الله فقد تربب وادعى الربوبية. وهنا لطيفة كررناها عمرا طويلا، وقلنا للحكام المسلمين: أيها الحاكم، طبق شرع الله في جماعتك في أمتك، أنت عبد الله كلفك الله وأناط بك هذا، فطبقه كما أراد هو، إن شقي الشعب أو سعد فلا لوم عليك، إن أصابهم بلاء وجوع وفئ قول ربكم هو الذي فعل وسبى ذمته، إن أصابهم خير وطهارة وكمال قل هذا فضل الله عليك. فإن أبيت هذا فاخلق إقليم من الأقاليم من البلاستيك وإلا من الطين وإلا، وانفخ فيهم الأرواح واجلس على سرير ملكك، وإذا نازعك أحد في حكمك اقتله. فهل يستطيع أحد من يخلق أمة حتى يحكم بها بما يريد؟ الجواب لا. إذن أما تستحي يا عبد الله تبعد الله عز وجل عن حكمه وتحكم أنت بما تشتهي؟ يا ويحك يا ويلك، إلا أن يتوب الله عليك. واضحة هذه القضية ولا لا؟ إذا أراد الإنسان أن يحكم بهواه ما يطبق هواه على المؤمنين أهل الكتاب والسنة، يصنع ما شاء من بلاستيك مليون نسمة مليونين ينفق فيها الروح ويترب على سير ملكي، يامر ينهى افعلوا لا تفعلوا، ولا يلوم أحد خلقي صنعي وصنعتي من يلومه؟ أما أن يخلق الله ويرزق الله ويدبر الله وينزل كتابه ويبعث رسوله ويسير الأمر إليك لتطبقه فقط، فتعرض عن الله وعن كتابه وشرعه وتطبق على المؤمنين شرائع الهوى والأباطيل، عار هذا وإلا ما ذم وإلا لا؟ لو يفقه هذا واحد يدعي الجنون ويهرب، ما يقبل يبقى أبدا على كرسي الحكم. لكن من بلغ، والشاهد عندنا أحل لكم، من المحل؟ الله. ماذا أحل لنا؟ قال ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث الجماع، لما ما قال الجماع أو الوطع أو النكاح؟ لأن هذا كتاب مقدس، هذا تقرأه الفتاة وتتلقى عن أبيها ويتلقاه الشاب عن أبيه بل عن أمه، فكل عبارة من شأنها أن تثير الغريزة أو تحدث فكرة في الجلد ما يستعملها. آمنا بالله. ومعنى هذا تربوا يا عباد الله وطهروا ألسنتكم وأقلامكم فلا تتكلموا بما يسيء بما يضر، تأدبوا بآداب ربكم وارتقوا إلى مستويات نبيكم، هذا هو المطلوب منا. يا شيخ من علمنا هذا؟ لما ما تعلمنا؟ ما يوجد من يعلمنا ونحن مشغولون بالملاهي والمقاهي والملاعب والطعام والشراب، إذا فلا نلومن إلا أنفسنا، ولا حج لنا عند الله أن نقول ما تعلمنا. لما ما تعلمتم؟ كان سلفكم يرحل الرجل من المدينة إلى حمص من أجل حديث واحد يتعلمون، وأنتم التعليم في بيوتكم وتعرضون عنه. أي عذر لهذه الأمة؟ قال أحل لكم ليلة الصيام، أي إذا كان الغد هو يوم صيام، تلك الليلة قبله هي ليلة الصيام، غدا الاثنين وإلا لا تصومون، الليلة هذه ماذا تسمى؟ ليلة الصيام، إذ غدا الصيام. الرفث أي الجماع ومخالطة نسائكم. ثم قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. من هن هؤلاء؟ الزوجات الأزواج. الضمير يختلف، هن غير أنتم كذا. والمساواة بين الرجل والمرأة، بطلوا كلمة هن هذه، الكل هم. يا للسخرية والاستهزاء والهبوط، أين تهبط البشرية؟ هذا شأن من جهلوا الله وما عرفوه، شأن من كفروا بالله وأنكروه، شأن من أعرضوا عن ذكر الله وكتابه وتجاهلوه، فهم في حيرتهم يتخبطون. يا شيخ هل هناك غير هذا؟ أنا سمعت الله يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة شر الخليقة. منشر الخليقة، قولوا الكفار من قضى بهذا؟ خالقهم. ولو حللنا ذلك تحليلا علميا والله لوجدناهم شر من القردة والخنازير. ولكن ما دمنا هبطنا وجاريناه ومشينا وراهم ما يتبين لنا هذا. لو كنا في سمائنا وكمالاتنا ننظر إليهم كالقردة والخنازير، لا وزن لهم ولا قيمة. لكن هبطنا فتساوينا بل تفوقوا علينا، فماذا نقول؟ هن الأزواج لباس لكم وأنتم لباس لهن. كيف لباس؟ العامية تقول من عجائز القرية فلانة تستر زوجها وهو يستر، كذا ولا؟ واللباس يستر ولا يفضح؟ زوجتك تسترك وأنت تسترها حتى لا تتعرض الفضيحة أنت ولا هي، إذا فهي لباس وهو لباس. سبحان الله. وقوله بعد: علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. لهذه الآية سبب نزلت به. بعض الأصحاب ويروى عن عمر رضي الله عنه كانوا إذا نام أحدهم لم يأكل ولا يشرب حتى اليوم الآتي ويفطر مع غروب الشمس، فمن أراد أن يأكل يشرب يجامع له قبل أن ينام، إذا نام واستيقظ هو صائم لا أكل ولا شرب ولا شيء. ومشيت الحال هكذا سنة سنتين أو أيام وليالي، فعمر رضي الله تعالى عنه استيقظ وأتى أهله رضي الله عنه، فشعر بأنها زلة ما في نصوص، فقط هذه هي عادته، إذا نام ما بقي له أكل ولا شرب ولا، دخل في الصيام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة، فأجاب الله تعالى عمر والمؤمنين: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتلوثوها بأدران المخالفة والمعصية، ثباتم فتاب عليكم وعفى عنكم. بشراك يا ابن الخطاب بشراك. الحمد لله. فتاب عليكم وعفى عنكم، لا مؤاخذة ولا قضاء ولا إثم ولا منة. من هذه منة الله على من؟ على ذاك النور الأرضي عمر. تعرفون عنه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. ما يقدر، ما يستطيع الشيطان أن يمشي مع عمر في شارع واحد، يحترق. ويقول فيه: لو كان في أمتي محدثون، أي من تحدثهم الملائكة، لكان منهم عمر، ولكن لا نبي بعدي. هذا هو عمر، هذا هو ابن الخطاب. ويوجد من الغافلين والجهال المضللين من يسبونه،
ربطوا واحد منهم يبصق عليه قبره.
ما هذا العمى؟ ما هذا الجهل؟ ما هذا الضلال؟ تعالوا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا، ما عندنا إلا أن نقول كتب الله خلقا للجنة وخلقا للنار. إذن الآن عرفتم سبب نزول الآية ولا لا؟ وعرفتم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وإن كان الواحد فقط، لكن القرآن في سماء الآداب وشمال ما يقول علم الله أنك فتسأل من هذا، أنكم أنتم أيها المؤمنون، إذ الواحد منكم جزء منكم والكل واحد. عرفتم الوحدة وإلا لا؟ ما في تجزئة وتقسيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، أمرنا واحد. وقوله تعالى فالآن باشروهن، الآن باشروهن أي أذنا لكم، إذا أذن المغرب وأكلت وشربت وصليت العشاء إيت زوجتك، نام حتى تشبع النوم، وقم وأتها وكل واشرب حتى الفجر. الحمد لله، هذه فضيلة عمر. الآن بعد الذي حدث والعفو الذي تم باشرهن. ما معنى باشرهن؟ من أراد أن يجامع زوجته يجامع، وإن نام واستيقظ ولا حرج. لما هذه المباشرة؟ لما هذا الجماع؟ يا حكيم يا عليم، ماذا قال؟ وابتغوا اطلبوا ماذا؟ ما كتب الله لكم. ما هو جماع شهوة فقط، اطلبوا البنين والبنات. إذا كتب الله لكم ذلك في كتاب القضاء والقدر في اللوح المحفوظ سوف ينتج الولد والبنت. انظر كيف رفع مستوانا إلى الكمال. ما قضية بهائم فقط، باشر انكح اطلب الولد حتى يعبد الله عز وجل. فهمتم هذه اللطيفة ولا لا؟ ما هو لمجرد الشهوة. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كان أحد الأصحاب ولعله المقداد بن الأسود فهم من الآية أنهم خيوط ثلاثة، فوضع تحت رأسي عند وسالة خيطين أبيض وأسود، صار يستيقظ ما عندهم كهرباء لها وينظر، إذا وجد الخيط أسود ما زال الليل، إذا وجد الخيط الأبيض طلع الفجر. فذكر ذلك للحبيب صلى الله عليه وسلم فقال إنك لعريض القفا يا فلان. تعرفون القفا ولا لا؟ قفاك عريض، لما تجعل المشرق والمغرب كامل تحت راسك؟ الأفق بكامل تحت راسك وأنت نائم. إنك لعريض القفا، هذه اللطيفة المحمدية. فليس المراد من الخيوط هذه هو خيط يلوح هكذا أبيض فظن الفجر، خيط يأتي بعده أسود، وهذا عرفناه وعشناه وجربناه قبل وجود هذه الكهرباء الظالمة التي أفسدت حياتنا. يا شيخ لا تقل هذا، والله ما استعملناها في منافعنا، لو استعملناها في النافع لكانت نعمة الله، الآن أقل ما يكون أولادنا يلعبون طول الليل فبانتم وهم يجون ويصحون وينامون بعد الفجر إلى الظهر أو إلى العصر، بلها حتى النساء فغيرنا جعلنا النهار ليلة وليلة نهار بسبب ماذا؟ أيام كان الفانوس والزيت واوا أو جريد النخل ما في هذا، الآن يسهرون فلا يصلون الصبح ولا يشهدونها ولا يذكرون الله ولا ولا ولا. ولولا هذه من يأتي التلفاز والفيديو، هي مهنة الكهرباء. المهم إننا سفهاء لا رشد لنا، فلهذا ما ننتفع بما في نفعنا ونحول المنافع إلى مضار، وذلك لهبوطنا. ما نحن سادة البشرية وقادتها. إذن كلوا واشربوا إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود. أولا نكون في المسجد في القرية، فجأة يضاء المسجد للنوافذ ما في كهرباء ولا فوانيس، فنقول طلع الفجر ناخذ صلاة النافلة، فجأة يأتي الظلام كما كان خيط أسود، بعدها بدقائق ينفرج الصبح. هذا الذي أراده الله عز وجل. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأول هكذا كذني بالسرحان يطلع بياض في الأفق، ربع عشر دقائق خمس دقائق ينسخ يأتي ظلام الخيط الأسود، بعدها ينفلج الفجر هكذا. الرسول بيده قال هكذا، ما هو هكذا؟ عرفتم؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وسمي الفجر فجر لانفجار الضوء وانتشاره. كل، والخيط الأبيض الأول لا تبالي يشرب مع الخيط الأسود، وكل حتى ينفرج الفجر الخيط الأبيض. إذن وكلوا واشربوا حتى، هذا الأمر للإباحة وإلى لا أو للإلزام؟ الإباحة منة الله. حتى يتبين لكم، لو أن شخص يقول أنا يجب أن نأكل، ربي قال كلوا واشربوا، يبقى يراقب الفجر حتى يأكل، هذا للإباحة. إذا ما تأكل لا تأكل ولا تشرب، كان ممنوع فأذن لهم. قال ثم أتموا الصيام إلى الليل. أتموا الصيام من الفجر الذي هو انتشار الضوء في الأفق إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس، سقطت عين الشمس في الأفق دخل الليل. إذن وأتموا الصيام إلى الليل. ما هو الصيام يا شيخ؟ هذا هو الامساك، الامتناع عن شهوتي البطن والفرج. وهل للبطن شهوة؟ نعم، يشتهي الطعام والحلويات والا، يشتهي الماء والعصير والا، والفرج له شهوة؟ لا تسأل. إذن ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن، أي الزوجات، وأنتم عاكفون في المساجد. هذا إعلام لنا بمشروعية العكوف، والعكوف ملازمة المسجد للعبادة، ويشترط للعكوف أن يكون المسجد
مسجدا جامعا أي تصلى فيه الجمعة حتى لا يخرج منه ليصلي الجمعة. والعكوف أقله يوم وليلة، كونك تجلس نصف النهار أو ليل قل أتكفت، لا ما هو العكوف الشرعي، عكوف لغوي. العكوف في المسجد ملازمة المسجد، لا تخرج إلا للتبول أو للوضوء أو تأتي بطعام من السوق أو شراب بدون ما تتكلم ولا تجادل إذا لم يكن لك من يأتي بطعامك وشرابك. وتنام في المسجد، وإن احتلمت اخرج على الفور، اغتسل وارجع، لا تبقى محتلما. إذن هذا الاعتكاف فيه فضل عظيم لا يقاد وقدره، حسبك أن عبد الله عاكف في بيت ربه يذكره، وهو قراءة الكتاب القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والركوع والسجود 24 ساعة، فإذا جاءك النوم نم ولا حرج. إذن واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10 ليالي، وسنة الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان. ثم قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ما معنى ولا تباشروهن يا شيخ؟ ما عرفنا، ما درسنا أول ما معنى المباشرة، أن تمس البشرة البشرة. أي بشرة؟ هذه جلدته، نحن بشر وإلا لا؟ لما بشر؟ لأن بشرتنا ما عليها الريش ولا الوبر. فباشر زوجته، اختلط بشرته ببشر، كناية عن الجماع والخطر. ولا تباشرون، لا من النهي، حرام عليكم، وأنتم عاكفون في المساجد. فمن غلبت شهوته ذهب إلى بيتي وواقع امرأته بطل اعتكافه، فسد، ويجب قضاؤه حتما، لأنه دخل في عبادة وتركها بدون مقتضي ولا موجب، آثمة وعليه أن يقضيها. عرفتم؟ إذ المعتكف قد تغلب نفسه، يمشي للبيت مثلا يأتي بطعام أو شراب فينهزم، فإذا انهزم بطل اعتكافه وعليه قضاؤه. وهذا كلام الله. ولا تباشرون، والحال أنكم عاكفون في المساجد. متى يقضي؟ بعد ما في شوال، في أي وقت يعني. إذا التزم ب10 أيام يقضيها في شوال، وإذا هو التزم بيوم وليلة فقط يقضي يوم وليلة. في من يعتكف 3 أيام فقط نواها، إذا أفسد يقضيها. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. ثم قال تعالى تلك حدود الله، تلك الأحكام التي بيناها، من قول حل لكم ليلة الصيام إلى هذه اللفظة وأنتم عاكفون في المساجد، هذه كلها حدود الله فلا تقابوها ولا تعتدوها، ابتعدوا عنها فلا تعتدوها فلا تقربوها. أعظم تعتدوها، لأن إذا قربها اعتد من بعيد لا تقربها. إذن ويقول تعالى كذلك، كهذا البيان التبيين، يبين الله آياته للناس التي تحمل شرائعه وأحكامه وآداب وأخلاق الكمال البشري، يبينها للناس أبيضهم وأسودهم، عرب وعجم. ولكن من هم الذين يؤمنون بهذا الكتاب ويقرؤونه
ويفهمون ما فيه من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلة قال لعلهم يتقون. إيه كل هذا من أجل التقوى؟ إذن لتقوى شيء عظيم. الذين ما حضروا هذه الحلقة فليقم أحدهم ويبين لنا سر التقوى نعطيه ألف ريال. ما تعرفون يا شيخ ماذا تريد؟ نريد كيف أهل المدينة المنورة يقطعون بيوت الله وتعلم العلم ساعة ونصف فقط من المغرب إلى العشاء، فقط من المغرب إلى العشاء. ينبغي أن يمتلئ المسجد ويفيض بنا نحن ونساؤنا وأطفالنا كل ليلة نتلقى الكتاب والحكمة، وتمضي الأيام والأعوام وأحدهم ما يجد جلسك هذه أبدا، كيف يتعلم؟ من أين له أن يتعلم؟ أيوحى إلينا إنما العلم بالتعلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليبدنا للتقوى. للتقوى، التقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي، أن تطيع الله ورسوله وأولي الأمر في الأمر والنهي، هذه التقوى. كيف علت أصبحت هكذا؟ لأن المتقي طيب النفس زكي الروح، روح كأرواح الملائكة في السماء، هذا الذي يقبله الله ويرضى عنه ويدنيه. وولاية الله التي يطلبها العقلاء متوقفة على التقوى. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله من ألف سنة عند العرب والعجم، سيدي عبد القادر سيدي عيباروس وفلان وفلان. أولياء الله من ألف سنة عند العرب والعجم سيدي عبد القادر سيدي عيباروس وفلان وفلان، ولا يعرفون وليا بين الناس. لعلي واهم فيكم من يرد علي تدخل إلى القاهرة وإلى الإسكندرية أو دمشق أو بغدان أو الرياض وتقول من فضلك أنا جئت من بلاد بعيدة نريد ولي من أولياء هذه البلاد أزوره، والله ما يأخذك إلا إلى ضريع ولا يعرف أن هناك ولي لله. سمعتم هذه ولا لا؟ من فعل بنا هذا؟ الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى. كيف فعلوا بنا هذا؟ لأننا نحفظ ونعيش ولي الله. انتبه أن تقول فيه كلمة سوء. من آذى لوليا فقد آذنته بحرب. فالرجل إذا فجر ما يمر بقبر الولي أو بضرحه، يأتي شارع آخر خائف من الولي، فحصروا خوفنا في القبور وسلطوا بعضنا على بعض، الزنا، السرقة، الكذب، القتل، الضرب، الدمار بيننا، لأننا أعداء الله. ما نحن أولياء الله؟ لو علمونا أننا أولياء ما يستطيع الإنسان يودي ولي الله أبدا. والله يقول من عادى لوليا فقد آذنته بحرب. فانظر كيف توصلوا إلى أن أبحنا الزنا والربا واللواط والجرائم، وهو أخوه يقتله، يسبه، يشتمه، يزن بمرض أخيه. كيف يتم هذا؟ لأننا لسنا أولياء الله، ما علمونا أننا أولياء الله. أنا عرفتم من فعل هذا؟ العدو. هل عرفنا عداوة؟ لا أبدا، هم أصحابنا. إذن
ماذا نقول؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية تتحقق بخطوتين: آمن حق الإيمان واتق الرحمن. أنت ولي الله، لم تؤمن أو لم تتقي أنت ولي الشيطان. فلهذا أمرنا بهذه الحدود وهذه الآداب في الصيام والاعتكاف. قال لعلكم تتقون، لعلهم يتقون فيصبحون أولياء الله عز وجل. الآن أعيد تلاوة الآية وتأملوا، هل تذكرون ما تحدثنا عنه وإلا لا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اللهم اجعلنا من المتقين. من سنن الصيام السحور. ماذا تعرفون عن السحور؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. الفرق بين صيامنا وصيام اليهود والنصارى أكلة السحور، هم لا يتطهرون لأنهم بهائم، أما نحن عملا مرابطون مجاهدون صنا نتغدى قبل الفجر بخمس دقائق ونمشي العمل ننتج، وإلى لا. السحور هو الغداء المبارك، لو كنا أهل عمل ما نصح وننام، نصح أبن المؤذن صلي واحمل مسحاتك وإلا آلتك وإلى عملك. ما تستطيع ما تفكر في الطعام لأنك شبعان. عرفتم؟ فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، ويدعو صلى الله عليه وسلم إلى تأخيرها فيقول: لا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ما هذا رحمة المحمدية؟ يدعون بمجرد ما تغيب الشمس ويعد ناكل. نبهتم؟ رحمة بنا وإلا لا؟ لو قال أخروا حتى تصلوا العشاء أو المغرب في ذلك أجر، لكان ذلك ضارا لنا. لكن قال عجلوا الفطر وأخروا السحور إلى قبيل الفجر بدقائق. هذا الشارع حكيم ولا لا؟ إنه أستاذ الحكمة ومعلمها صلى الله عليه وسلم. عجل تختانون أنفسكم، خانه واختانه وطلب خيانته. ثبت لما أراد أن يواقع امرأته وهو شاعر ما فيه إثم، خان نفسه ولا لا؟ أوقع عليها الإثم، اختانها، طلب خيانته. هذا معنى. والآن تسمعون شرح هذه الآيات مرة ثانية. قال شرح الكلمات: ليلة الصيام الليلة التي يصبح العبد بعدها صائما، عرفت الجماع لباس لكم كناية عن اختلاط بعضكم ببعض كاختلاط الثوب بالبدن، تختانون أنفسكم بتعريضها للعقاب ونقصان حظها من الثواب بالجماع ليلة الصيام قبل أن يحل الله تعالى ذلك. باشروهن جامعوهن، أباح لهم ذلك ليلة لا نهارا، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي اطلبوا الجماع الولد، اطلبوا الجماع أو اطلبوا بالجماع الولد إن كان قد كتب لكم في قضاء الله وقدره، ولا يكون الجماع لمجرد الشهوة، تربية ربانية هذه. الخيط الأبيض قال الفجر الكاذب، والخيط وهو بياض يلوح في الأفق كذنب السرحان أي الذيب، ذنب الذيب كيف عامل هكذا. قال الخيط الأسود سواد يأتي بعد البياض الأول فينسخه تماما. الفجر انتشار الضوء أفقيا ينسخ سواد الخيط الأسود ويعم الضياء الأفق كله. قوله عاكفون بالمساجد أي منقطعون إلى العبادة في المسجد تقربا إلى الله تعالى. حدود الله جمع حد، وهو ما شرع الله تعالى من العبادات فعلا أو تركا. كذلك يبين الله آياته، أي كما بين أحكام الصيام يبين أحكام سائر العبادات من أفعال وطرق، ليهيئهم للتقوى التي هي السبب المورث للجنة. التقوى سبب مورث الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. واجعلني من ورثة جنة النعيم، من السائل إبراهيم. إذا الجنة تورث، ما سبب إرثها؟ التقوى. قال الشيخ معنى الآية الكريمة لكلها آية، قال كان في بداية فرض الصيام أن من نام بالليل لم يأكل ولم يشرب ولم يقرب امرأته حتى الليل الآتية، كأن الصيام يبتدي من النوم لا من طلوع الفجر. ثم إن ناسا أتوا نساءهم وأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة تبيح لهم الأكل والشرب والجماع طول الليل إلى طلوع الفجر، أي لا اختلاط بهن إبلاغا للرجل عن امرأته ولا للمرأة عن زوجها. هن لباس لكم وأنت لباس لهن، يسترها وتستر كالثوب يستر الجسم. علمهم أنه تعالى علم منهم ما فعلوه من إتيان نسائهم ليلا بعد النوم قبل أن ينزل حكم الله فيه بالإباحة أو المنع، فكان ذلك منهم خيانة لأنفسهم. فقال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فاحمدوه. وأعلن لهم عن الإباحة بقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يريد من الولد، لأن الجماع لا يكون لمجرد قضاء شهوة بل للإنجاب والولد. واليوم غدا مؤتمر يمنع الولادة لعنة الله عليهم. قال: وحدد لهم الظرف الذي يصومون فيه، وهو النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وحرم على المعتكفين في المساجد، حرم عليهم ماذا؟
مباشرة نسائهم، فلا يحل للرجل وهو معتكف أن يخرج من المسجد ويغشى امرأته، وإن فعل أثم وفسد اعتكافه ووجب عليه قضاءه. قال تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وأخبرهم أن ما بينه لهم من الواجبات والمحرمات هي حدوده تعالى، فلا يحل القرب منها ولا تعديها. فقال عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. ثم قال: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فامتن تعالى على المسلمين بهذه النعمة، وهي بيان الشرائع والأحكام والحدود بما يوحي إلى رسوله من الكتاب والسنة، ليعد بذلك المؤمنين للتقوى. إذ لا يمكن أن تكون تقوى ما لم تكن شرائع تتبع وحدود تحترم، وقد فعل ذلك، فله الحمد وله المنة. وصل اللهم على محمد وآل محمد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 5/6 من شهر ربيع الثاني لعام 1441 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات السامعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأحد من يوم السبت، ندرس كتاب الله، رجاء أن يتحقق لنا ذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود. إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم حقق لنا ذلك يا ولي المؤمنين. الدرس السابق إليكم تلاوة الآية الكريمة على طولها تذكيرا للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الآية شرحناها وفهمناها مراد الله تعالى منها. من باب التذكير نذكر هداية هذه الآية: أولا إباحة الأكل والشرب والجماع في ليالي الصيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. من أين هذا؟ من الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. ثانيا بيان ظرف الصيام، بيان وقت الصيام، وهو بيان وقت الصيام وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. من أين أخذنا هذه الهداية؟ من الآية: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالفجر إذن فجران صادق وكاذب. ثالثا بيان ما يمسك عنه الصائم وهو الأكل والشرب والجماع. من أين أخذ هذا الحكم وهذه الهداية؟ نعم أقول ثالث الهدايات بيان ما يمسك عنه الصائم وهو الأكل والشرب والجماع. من أين أخذ؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الآية. رابعا مشروعية الاعتكاف وخاصة في رمضان، وأن المعتكف لا يحل له مخالطة امرأته وهو معتكف حتى تنتهي مدة اعتكافه التي عزم أن يعتكف. من أين أخذنا من الآية؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد عرفنا أن من باشر امرأته معتكف فسد اعتكافه ووجب قضاؤه بعد رمضان. وعرفنا أن الاعتكاف لا يقل عن 24 ساعة عن يوم وليلة، ولا يكون اعتكافا شرعيا إلا إذا كان صاحبه صائما، لا اعتكاف بدون صيام، أقله يوم وليلة. وأفضل ما يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. خامسا استعمال الكناية بدل التصريح فيما يستحى من ذكره. من أين هذا؟ حيث قال تعالى: ولا تباشرون، كنا عن الجماع بالمباشرة من باب تربيتنا لنعيش على الآداب وحسن الأخلاق، ما قال ولا تجامعون ولا تباشرون. ثالثا حرمة انتهاك حرمات الشرع وتعدي حدوده من قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. وأخيرا بيان الغاية من إنزال الشرائع ووضع الحدود وهي تقوى الله عز وجل، إذ قال تعالى: كذلك يبين الله لكم. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وأخيرا ثبت بالسنة سنة السحور واستحباب تأخيره ما لم يخش طلوع الفجر واستحباب تعجيل الفطر. تذكرون الحديث إن فصل ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحور. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. هذا. ولننتقل إلى الآية الآتية من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا النهي الإلهي الذي نهانا هو ربنا العليم الحكيم. فقال ولا تأكلوا ولا ناهية. ويطلق الأكل للمال على كل استعمالاته سواء لللباس للسكن للركوب للشراء، ولكن يطلق على لفظ أكل المال لأن الغالب أن الأموال تستعمل فيما يأكله الآدم. ولا تأكلوا أموالكم. أموالنا إيه نحن والله واهبها لنا، ونحن كفرد واحد أمة واحدة لا فرق بين البعيد والقريب ولا الشريف والوضيع ولا العربي والعجم، نحن نمثل أمة واحدة. ولا تأكلوا أيها المؤمنون أموالكم بينكم بالباطل. والباطل خلاف الحق، وفي هذا يدخل فيه المال الذي يؤخذ من طريق الاغتصاب. إذ الاغتصاب باطل. الذي يؤخذ من طريق الخداع والغش فهو باطل. الذي يؤخذ من طريق شهادة الزور فهو أخذ باطل. الباطل ما كان بغير مقابل، ما أخذته بمقابل. فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وكل ما أخذ ما أخذ بغير طيب النفس فهو حرام وهو مأخوذ بالباطل. وقد حرم الله علينا أن نأخذ أموالنا بالباطل. وقد يأخذ المرء مال أخيه مع طيب نفسه، وذلك كالذي يقامر ويأخذ مال أخيه بالقمار ونفسه طيبة، لكن كونه راضيا ولا ينكر، هل حقيقة هو راض عن أخذ ماله؟ والله ما هو راضي. إذن فيبقى اللفظ على عمومه، لا يحل لمؤمن أن يأكل مال مؤمن بغير حق بأن يأكله بالباطل. وأموال أهل الذمة كأموال المسلمين، لا يحل لمؤمن أن يأخذ مال كتابي كيهود أو نصراني بغير حق. لا فرق بين هذا وذاك. وكلمة بينكم يشمل الأمة كلها على اختلافها. وقوله وسدوا بها إلى الحكام، أبا يندد بالرشوة وبأصحابها وبالقضاة الذين يأخذونها. الرشوة والرشوة والرشوة ما يعطى للحاكم ليحكم له بغير حق. يعرف المواطن المؤمن أن هذا البستان لي لا له هو، ووجود شبهة أو محاولة يرشي الحاكم ويحكم له بذلك البستان. والبستان كالدار كالدابة كل شيء، الأمور ذات البال هي التي ترفع إلى القضاء. فحرم الله تعالى على المؤمنين أن يدلوا بأموالهم إلى القضاة والحكام ليتوصلوا بذلك إلى أكل أموال إخوانهم بالباطل. إذ قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لتأكلوا فريقا قدرا معينا من أموال الناس بالإثم الملطخ للنفس المقبح لا المجول، وأنتم تعلمون أن هذا المال حرام وأن الدابة ليست لك أو البستان أو كذا، وترشي الحاكم مع وجود شبهة تدعي بها أن الدابة دابتك أو أن الدار دارك وأنت تعرف أنها ليست لك، وتغلب بالحاكم وتضلله وتفشل عليه حياته فتشجع القضاء بالباطل بما تدلي به إليه من مال. وتدلو بها إلى الحكام من أجل ماذا؟ هذه اللام لام العاقبة والصيرورة. لتأكلوا فريقا يقل ويكثر، فريقا من أموال الناس، وكلمة الناس تشمل الكافر والمؤمن. فلهذا قال أهل التفسير أهل الذمة بيننا لا يصح لمؤمن أن يأكل أموالهم بالباطل بحال من الحال. لا يقول أن هذا يهودي أو هذا نصراني ويقيم شبهة ويقدم القضية للحاكم يقول هذا يهودي عدو فيقضي له بالباطل ويأكل مال الناس. والحال أنكم تعلمون أن هذا حرام ولا يصح ولا يجوز بحال من الأحوال. ولهذا كانت الرشوة من أفظع الذنوب وأسوأها، أن يعطي الحاكم مالا كالرشاء الذي نطلع به الدلو من البئر من أجل أن نحصل على مال محرم. هذه الآية نص في حرمة الرشوة واستعمالها. ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يدعي على أخيه في ماله ثم يرفع القضية إلى القضاء إلى الحاكم ويرشي الحاكم ليحكم له بمال أخيه. هذا. ونرجع إلى الآية الكريمة في الكتاب شرح الكلمات. قال الباطل، ما هو الباطل؟ قال خلاف الحق. ما الباطل؟ ما عرفنا الباطل؟ خلاف الحق، إما أن يكون حقا أو باطل لا واسطة، ما هناك شيء ما هو لا حق ولا باطل، إما أن يكون حقا أو باطلا. فالباطل خلاف الحق. قال تدلو، الإدلاء بالشيء إلقاؤه، والمراد هنا إعطاء القضاة والحكام الرشوة ليحكموا لهم بالباطل حتى يتوصلوا إلى أموال غيرهم فيأكلون هذا الباطل. وقوله فريقا أي طائفة وقطعة من المال، فريق من الناس جماعة، كذلك فريق من المال قطعة من المال، كل ما يؤخذ من مجموعة ويفرق بينه وبينه يقال ذي فريق، سواء كان دنانير ودراهم أو كان رجال ونساء. الفريق هو القطعة من المال في هذه الآية، لتأكل فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال الإثم بالإثم المراد به هنا بالرشوة وشهادة الزور واليمين الفاجرة أي الحلف بالكذب ليقضي القاضي لكم بالباطل في صورة حق، لأن المدعي هذا قد يحلف، يقول قاضي يحلف فيحلف بالله الذي لا إله غيره وهو كاذب. ولهذا اليمين الغموس هي التي يحلف صاحبه وهو كاذب ويتعمد. بعض أهل العلم قالوا هذه لا كفارة فيها، ومنهم مالك، ما يكفي فيها صيام ولا إطعام، لأنها سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في عتون الجحيم. وبعض الفقه يقول مهما كان خلي يكفر يطعم لنا 10 مساكين، وإلا ما ينفع ذلك، لأنه حلف فاجرا متعمدا من أجل أن يأخذ أموال الناس أو يمزق أعراضهم. فلهذا قال المراد هنا بالإثم الرشوة وشهادة الزور. تعرفون شهادة الزور؟ يقول أشهد بالله إن كذا لفلان وهو يكذب، أشهد بالله أن فلان ما قال كذا وكذا أمام القاضي. ولهذا في الصحيح أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي رجاله كان جالسا بينهم في هذا المسجد، ثم قال لهم في هذا الاستفهام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأعظم الكبائر. هزهم فقالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان جالس متكئا فجلس اهتماما للآخرة، وكان متكئا فجلس، ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى فزع الأصحاب وتمنوا أن لو كان قد سكت خشية أن ينزل ما ينزل، حتى قلنا ليته سكت. تعرفون شهادة الزور؟ لما هبطت أمتنا أصبح يحوم حول المحكمة صعاليك من أمثالنا ويتحسسون، إذا جاء من يريد يقول تريد شهادة أنا أشهد معك، فيضع في جيبه نقودا ويدخل يشهد ويحن بالله ما كان هذا أولى منكم. أما إذا كان من قبيلته أو من أهل قريته بل حتى من إقليمه، هذا من بلادنا، يشهد له شهادة الزور لكونه من بلاده. والله العظيم ما سبب هذا؟ الجهلوا ما جلسوا في حجور الصالحين كما جلس الأصحاب في حجر الحبيب صلى الله عليه وسلم، من أين يعرف ويتعلم؟ يشهد وهو يضحك. قال بالإثم، قال المراد به هنا بالرشوة وشهادة الزور واليمين الفاجرة. في يمين فاجرة؟ نعم، أي اليمين الغموس، هذه يمين الفجور والخروج عن طاعة الله ورضوانه. قال أي الحلف بالكذب ليقضي القاضي لكم بالباطل في صورة حق، لأن القاضي اعتمد على شهادة فلان وفلان. هذه مفردات هذه الآية المباركة. عرفنا ما هو الباطل وهو خلاف الحق، عرفنا تدلو بمعنى تلقوا بالمال إلى القضاة وهي الرشوة، الفارق من المال قطعة منه تقل أو تكثر. الإثم هنا الرشوة التي تعطى للحاكم من أجل أن يقضي بغير الحق، وصاحب الرشوة هو الذي ضمن له وحمل على هذا المنكر. قال معنى الآية الكريمة لما أخبر تعالى في الآية السابقة ذات الأحكام المتعددة، لما أخبر أنه يبين للناس، إذ قال تعالى كذلك يبين الله آياته للناس، والآيات القرآنية التي تحمل الأحكام الشرعية الحلال والحرام والحق والباطل وما إلى ذلك، أنه يبين للناس أحكام دينه من أجل ماذا؟ ليتقوا بفعل المأمور وترك المنهي. ليتقوا أي ليتقوا الله. بأي شيء تقوا؟ بفعل ما أمرهم وترك ما نهاهم. من الصالحين يعرفنا بالتقوى ويقول التقوى هي كذا وكذا؟ قف. قال المؤمن التقوى التي بها نتقي الله حتى ما يسخط ولا يغضب ولا ينتقم ولا يرد، هي امتثال أوامره وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهي الله ونواهي رسوله. بهذا يتقى الله، ما يتقى بالجيوش الجرارة بالحصون العالية بالأسوار الحصينة، هذه ما تنفع، والله ما تنفع. بما يتقى الله؟ يتقى الله بطاعته وطاعة رسوله. فمن أطاع الله تعالى فيما أمر وفيما نهى، أي فعل المأمور وترك المنهي وأطاع الرسول في ذلك، فهو متق وهو في عداد المتقين. هل تعرفون أن للتقوى فضلا عظيما؟ من يدلنا عليه؟ نعم. لا، التقوى هي سبب وراثة الجنة. الجنة دار السلام تورث، وورثتها معلومون، وسبب الوراثة ما هو؟ تقوى الله عز وجل. واقرأوا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نورث نورث وإلا لا؟ من يورث الله الجنة؟ من كان تقيا. وإبراهيم الخليل في في دعوته التي حفظناه كرنا ماذا قال؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم. إذا الجنة تورث كالشركات المالية تورث. نحن الآن نتورث بكم سبب؟ بثلاثة أسباب: النسب، المصارعة، الولاء. في سبب آخر؟ النسب كالبنوة والأخوة والقرابة، المصارعة كالزوجة والزوج وما إلى ذلك، الولاء أيام كان عندنا العبيد، بل الآن كلنا عبيد. عبيد لله لا للدين أو الدرهم. إذن فالجنة دار السلام، لها ورثة يرثون. ما سبب إيتهم؟ قرابة من الله. ما سبب؟ تقواهم لله عز وجل. وسر هذه التقوى ما هو؟ ها؟ هاتوا قل سر التقوى أنها تزكي النفس، أي تطهرها. كيف تزكي النفس يا شيخ؟ كيف تطهرها؟ الجواب أن الله إذا أمر بكلمة تقال أو حركة تحدث، جعل تلك الكلمة يخرج منها إشعاع نوراني يصل إلى النفس فطقه به. كل ما شرع الله جل جلاله من عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية إلا وعمل ذلك يولد طاقة نورانية في النفس المعبر عنه بالحسنات. فالمتقي كل يوم يزكي بنفسه. المواد التي تزكي النفس يفعلها، والمواد التي تخبث النفس يتركها. إذا أمر ونهي ولا لا، يفعل المأمور المزكي لنفسه ويترك المنهي المخبث لها الملوث لها. وهكذا كل يوم يزكي هذه النفس ويبعدها عما يخبطها، وإن حدث مرة أذنب يتوب إلى الله ويرجع إليه ويغسل ذلك الأثر بما يفرق عليه من الحسنات. فإذا وافاه الأجل والنفس طاهرة هذا تفتح له أبواب السماء. هل تعرفون حكم الله في هذه القضية؟ صدر على من؟ على البشرية كلها. حكم الله صدر وأكثر البشر لا يعرفون هذا ولا يسمعون به. يا جماعة صدر حكم الله عليكم، ما ندري كيف بلغنا أن عالما بالهند عرف هذا الحكم، والله لا يمشون إليه. ما هذا الحكم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يراجع؟ لا استئناف ولا مراجعة. قد أفلح من زكى نفسه، أي طيبها وطهرها. وقد خاب، أي خسر، من دساها بما صب عليها من أطنان الذنوب والآثام حتى لم يبق لها وجود. هذا حكم الله صدر على البشرية ولا لا؟ ولشأن هذا الحكم ولتأثيره أقسم الله عليه بإقسامات ما أقسم على حكم كهذا. حقيقة حلف الله على هذا. ماذا قال؟